في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. نشرع من هذا اليوم في خاتمة الكتاب، ويطرح المصنف عدة مسائل. المسألة الأولى في بيع المصحف، ويطرح عدة نقاط. النقطة الأولى الأقوال في حكم بيع المصحف. يوجد قولان في المسألة. القول الأول وهو ما تبناه المشهور من الأعلام، وهو حرمة بيع المصحف. ونقل المصنف كلام جمع من الأعلام الذاهبين للحرمة، كما هو موجود نص العبارة في مفتاح الكرامة الجزء 12 صفحة 273، نص العبارة نقلها المصنف من مفتاح الكرامة. فممن ذهب للحرمة الشيخ الطوسي في النهاية، حيث قال: ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها والتكسب بها، غير أنه، هذا محل الشاهد، لا يجوز أن يبيع المكتوب، بل ينبغي له أن يبيع الجلد والورق. إذن لا يجوز بيع المكتوب يعني خط المصحف، إنما يبيع الجلد والورق. هذا كلام الطوسي في النهاية صفحة 368. أيضا ممن أشار له المصنف ابن إدريس، حيث قال في جملة المحرمات: وبيع المصاحف إذا كان ذلك في المكتوب، كما في السرائر الجزء الثاني صفحة 218. وهكذا أيضا العلامة الحلي في كتابه التذكرة قال: يحرم بيع المصحف لما فيه من الابتذال له وانتفاء التعظيم، بل ينبغي أن يبيع الجلد والورق. يعني لو أردت أن تبيع المصحف فبع الجلد والورق. التذكرة الجزء الأول صفحة 582، إلى آخره من كلمات الأعلام القائلين بالحرمة. وهذا القول هو الذي تبناه المصنف تبعا للمشهور. القول الثاني وهو الكراهة، وهذا ما ذهب إليه جمع من الأعلام كصاحب الجواهر، وكذلك المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاتب، وهكذا السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة، ومن قبل هؤلاء السيد بحر العلوم في المصابيح. فجميع هؤلاء ذهبوا لكراهة بيع المصحف. إذن هذا الكلام بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما المراد من حرمة بيع المصحف؟ يوجد أيضا قولان في هذه الحرمة. القول الأول هو الذي أشار إليه الشهيد الأول في الدروس وتبعه عليه المصنف من أن المقصود بحرمة بيع المصحف يعني حرمة بيع خط المصحف وليس الورق وليس الجلد، إنما المحرم بيع خط المصحف. ولذا أنقل لك نص كلام الشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث صفحة 172 قال: ويحرم بيع خط المصحف دون الآلة، ولا يحرم بيع كتب الحديث والعلم المباح، إلى آخر كلامه. إذن الشهيد الأول يرى أن المحرم بيع نفس الخط، وهذا الذي وافقه عليه المصنف. وأما القول الثاني وهو ما أشار إليه جمع من الأعلام كالمحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب في الجزء الأول صفحة 303، وكذلك المحقق اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 161، وكذلك أيضا السيد الخوئي في مصباح الفقاهة صفحة 532. قالوا بأن المقصود من حرمة بيع المصحف ليس هو الخط بل الأوراق المشتملة على الخطوط. ولذا أنقل لك نص كلام السيد الخوئي يقول: والمراد بالمصحف الأوراق المشتملة على الخطوط، هذا المحرم بيعه من المصحف كبقية الكتب دون الخط الذي قال به من؟ الشهيد الأول. لاحظ كلام السيد الخوئي وركز فيه، يقول: فإن الخط بما هو خط غير قابل للبيع أساسا، فكيف يجعل المحور في البحث الشهيد والمصنف هو الخط؟ فإن الخط بما هو خط غير قابل للبيع. لماذا؟ لكونه عرضا محضا تابعا لمعروضه، فلا يمكن انفكاكه عنه حتى يبحث فيه بأنه يقابل بالثمن أم لا. واضح؟ يقول: وعلى تقدير كونه من قبيل الجواهر كالخطوط المخطوطة بالحبر ونحوه، فإنه لا يقبل النقل والانتقال. واضح؟ إن شاء الله غير واضح. إذن فيوجد قولان في المقصود من حرمة بيع المصحف: القول الأول هو الخط، القول الثاني الأوراق المشتملة على الخط. ويؤيد كل من القولين بعض الروايات كما سنشير إلى ذلك في أثناء التطبيق، حيث توجد بعض الروايات تشهد للقول الأول بأن المحرم بيع نفس الخط، وتوجد بعض الروايات قد يستفاد منها بأن المحرم بيع الأوراق، فإن الخط بما هو خط ليس قابلا للنقل والانتقال. النقطة الثالثة: الأدلة على القول الأول وهو الحرمة. ذكرت عدة أدلة لذلك. أشار المصنف لبعضها. الدليل الأول، وإن لم يشر له المصنف لكن ذكر في بعض الكلمات كما في مفتاح الكرامة للعاملي في الجزء 12، الاستدلال بالكتاب، وهو قوله تعالى في سورة البقرة الآية 41: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وتقريب الدلالة، أولا دلت الآية على حرمة شراء آيات الله عز وجل كما هو مقتضى صيغة النهي مع عدم القرينة على الكراهة، ولا تشتروا. ثانيا المقصود بآياتي يعني القرآن الكريم. ثالثا مقتضى الحرمة في المعاملة الفساد، يعني كما يقولون، كما أن الآية تدل على الحرمة التكليفية هكذا أفاد بعض الأعلام، فهي أيضا تدل على الحرمة الوضعية، يعني فبيع الكتاب حرام تكليفا وأيضا حرام وضعا، يعني المعاملة باطلة. واضح؟ هكذا أفيد. الدليل الثاني، السيرة المتشرعية وبيانه. أولا جرت سيرة المتشرعة من زمن الرسول صلى الله عليه وآله على المنع من بيع القرآن الكريم، وعلى أن هذا المنع على سبيل التحريم وليس على سبيل الكراهة، هذا أولا. ثانيا السيرة المتشرعية حجة لأنها مأخوذة من الشارع الأقدس يدا بيد، وهذا والنتيجة إذن حرمة بيع المصحف كما جرت على ذلك السيرة المتشرعة تكليفا ووضعا. وهذا الدليل أشار إليه العلامة الحلي في نهاية الإحكام في الجزء الثاني في الصفحة 472. كيف؟ في نهاية الإحكام، في النهاية في الجزء الثاني في الصفحة 472. وهو لم يشر إلى أن الدليل هو السيرة، قال منع الصحابة، لكن منع الصحابة بما هم صحابة لا حجية له، عنوان الصحابة لا حجية له إلا بناء على رأي العامة الذين يرون حجية فعل الصحابة، إلا أننا نقول مقصود العلامة من منع الصحابة يعني جريان السيرة المتشرعية، إذ ليس من أدلة الإمامية منع الصحابة بعنوان الصحابة، إنما دليله المذكور في الأصول السيرة المتشرعية. لذلك ينبغي توجيه كلام العلامة الحلي. الدليل الثالث وهو المهم، وهو المهم، الروايات.
وبيان ذلك بحسب ما أشار له المصنف بذكر التالي. المقدمة الأولى: إن لدينا مجموعة من الروايات دلت على حرمة بيع المصحف، وأشار المصنف هاهنا لخمس روايات تدل على حرمة بيع المصحف. الرواية الأولى موثقة سماعة التي أشار إليها الطوسي بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران، عبر عنها المصنف بأنها موثقة مع أنها لا تخلو من المناقشة السندية، حيث فيها الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، والحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال عنه علي بن الحسن بن فضال كما أشار النجاشي، وأشار الكشي قال عنه بحسب نقل الكشي كذاب ملعون، كذاب ملعون. الحسن ابن علي بن أبي حمزة البطائني، الحسن ابنه، الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال عنه ابن فضال بأنه كذاب ملعون كما أشار لذلك الكشي. وأشار النجاشي إلى أن ابن فضال قال في حقه طعن عليه، فسواء طعن عليه أم قال فيه ابن فضال أنه كذاب ملعون، فعلى كل حال هذا يعتبر تضعيفا له. وقال ابن الغضائري في حقه واقف، ابن واقف ضعيف في نفسه وأبوه أوثق منه. فإذا هذه كلمات بعض الرجاليين في حقه فهي تدل على أنه ضعيف، وعلى فرض التنزل والتأمل في دلالة هذه الروايات على كذبه، ولعل التضعيف يرجع لكونه واقفيات، فلا دليل على أنه ثقة وهذا كافي في تضعيفه، فكيف يعبر المصنف عن الرواية بأنها موثقة؟ وأما الراوي الثاني فهو أبو عبد الله الرازي، والمقصود بأبي عبد الله الرازي محمد بن أحمد الجاموراني الذي قال فيه ابن الغضائري ضعفه القميون واستثنوه من كتاب نوادر الحكمة. فإذا تضعيف القميين له من جهة، واستثناء ابن الوليد له من نوادر الحكمة من جهة أخرى، كافي فيه تضعيف. وعلى فرض أن هذا التضعيف راجع لتهمته بالغلو كما قيل، فلا أقل أنه لا دليل على وثاقته. إذن فالسند مبتلى براويين، الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني و الجاموراني، فكيف يعبر المصنف عنها بأنها موثقة؟ قال المهم: لا تبيع المصاحف عن الصادق عليه السلام فإن بيعها حرام، قلت فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما. فإن الرواية صريحة في الدلالة على حرمة بيع المصحف، قالت لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام، فهي واضحة الدلالة في حرمة بيع المصاحف. وهذه الرواية تدل على ما قاله من؟ سيد الخوئي واليزي والإيرواني بأن المحرم بيع الورق المكتوب فيها لفظ ألفاظ القرآن الكريم وليس الخط. طبعا هذا قاله السيد الخوئي والإيرواني، اليزي لا وافق المصنف على كل. الرواية الثانية التي أشار لها المصنف وهي مروية في كتاب التهذيب وفي كتاب الكافي، رواها الطوسي ورواها الكليني، لكنها في كتاب التهذيب مضمرة، وأما في كتاب الكافي فليس فيها إضمار. وعلى أي حال ننقلها بحسب ما أشار لها المصنف في التهذيب. الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه ها قال سألته، عمن سمعه قال سألته. فهنا عثمان بن عيسى عمن سمعه، من الذي سمعه؟ مجهول. لكن إذا رجعنا لكتاب الكافي نعرف أن المقصود عمن سمعه هو سماعا، لأنه في الكافي نقلها عثمان بن عيسى عن سماعا، فيكون المقصود سماعا. واضح؟ على كل حال، والإشكال من ناحية عثمان بن عيسى، وسبق أن أشرنا غير مرة لعثمان بن عيسى بأنه من رؤساء الواقفة، ويحتاج عثمان بن عيسى لتنقيح وتحقيق في وثاقته، لأنه روى 743 رواية في الكتب الأربعة، 743 رواية كلها عن عثمان بن عيسى، فقد يبنى على وثاقته بوجوده في تفسير القمي وهذا كما ترى، أو بناء على قول الطوسي بأن في العدة بأن الأصحاب عملوا برواياته لكونه متحرجا عن الكذب. واضح؟ لكن قد يقال بأن هذا ناظر إلى قبل الوقت. نعم، هو قبل الوقت كان ثقة، كلام بعد الوقت، فهو قبل الوقت تقبل روايات، وهذا المقدار الذي عمل الأصحاب به، وأما بعد الوقت فهذا محل تأمل. وقد يبنى على وثاقته بأنه تاب وأناب ورجع إلى القول بالحق، فهو قبل الوقت كان ثقة، بعد الوقت رجع وتاب، كما صرح بعض الرجاليين النجاشي بأنه تاب حتى أنه دفن بالحائر الحسيني. نعم، رأى رؤيا بأنه يدفن بجوار الحسين عليه السلام، فخرج من الكوفة ودفن بجوار الحسين. على كل حال، نعم، الوقفة يؤمنون بالإمام الحسين، إنما لا يؤمنون بالإمام الرضا عليه السلام ومن بعده يؤمن. كيف؟ إذا دفن بجوار الإمام الحسين ثقة، ها لا يدل على وثاقته إلا على بعض المباني. جيد. على كل حال إذا فالمسألة في عثمان بن عيسى تعتمد قبل الوقف بعد الوقف، والظاهر أن الرواية هذه قبل الوقف لأن الراوي لها ثق من أجلاء الأصحاب وهو الحسين بن سعيد، الحسين بن سعيد. فحتى لو شككنا في وثاقة عثمان بن عيسى أو لم نجري الاستصحاب في وثاقته كما بنى بعضهم على إجراء الاستصحاب أنه قبل الوقف ثقة بعد الوقف نشك فنستصحب، إلا أنه هذه الرواية قبل الوقف. على كل حال والأمر سهل. سألته المسؤول الإمام كما قلنا فيما سبق بعدة تقريبات كيف نعرف أن المسؤول هو الإمام، سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال لا تشتري كلام الله ولكن اشتر الجلد والحديد والدفة وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا فإن مقتضى صيغة النهي لا تشتري كلام الله هو الحرمة. واضح الكلام. وهذه الرواية تدل على القول الأول الذي اختاره المصنف تبعا ليلة شهيد الأول بأن حرمة بيع المصحف لنفس الخاف لا تشتري كلام الله يعني الخاف. واضح الكلام. الرواية الثالثة التي أشار إليها المصنف وهي رواية جراح المدائني التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني، والسند فيه إشكال من ناحية جراح المدائني لا طريق لتوثيقه إلا كامل الزيارات وهذا كما ترى، وكذلك بالإشكال الثاني بالقاسم بن سليمان فهو مجهول. قال الصادق عليه السلام لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد فإن الظاهر من صيغة النهي هو حرمة بيع الكتاب والمقصود بالكتاب القرآن الكريم طبعا هذه لام العهد. جيد جدا. الرواية الرابعة التي أشار إليها المصنف وهي ما رواه الكلين عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة، والسند هذا قد يشكل فيه من جهة عبد الله بن محمد بن عيسى حيث إن المقصود بن عبد الله بن محمد هو عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى هذا أخوه، فلا طريق لتوثيقه إلا رواية الأجلاء عنه وبالخصوص ابن أبي عمير محمد بن أبي عمير. فإن بنينا على كفاية رواية الأجلاء للتوثيق أو خصوص أحد المشايخ الثلاثة فهذا دال على الوثاقة، لكن كلا الأمرين محل تأمل وإشكال. جيد. كما أنه قد يشكل من جهة عبد الرحمن بن سيابة فإن عبد الرحمن بن سيابة لا طريق لتوثيقه إلا ما دفعه له الإمام الصادق حيث دفع له الإمام الصادق بعض الأموال ليقسمها على
أو الفقراء ممن مات مع زيد الشهيد، وهذا مر علينا سابقا، فبعضهم بنى على وثاقته لاعتماد الإمام عليه في الأموال، إلا أن السيد الخوي قال هذا أقصى ما يدل عليه على أنه أمين، لا يدل على أنه ثقة متحرج عن الكذب. هذا بناء على أن المقصود عبد الرحمن بن سيابة، لأنه في بعض النساخ من الكافي عبد الرحمن بن سليمان وليس عبد الرحمن بن سيابة، وعبد الرحمن بن سليمان مجهول، وفي بعض النسخ عبد الله بن سيابة، وعبد الله بن سيابة أيضا مجهول. إذن كيف عبد الرحمن بن سليمان؟ إذن فالسند في إشكال من ناحية عبد الله بن محمد، هذا من جهة، من جهة عبد الرحمن بن سيابة أيضا، ومن جهة أنه مردد بين أن يكون الراوي عبد الرحمن بن سيابة أو عبد الرحمن بن سليمان كما في بعض النسخ، أو عبد الله بن سيابة. فلاحظ على كل حال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق، وما فيه من الأديم يعني الجلد وحليته، وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا، حيث إن الظاهر من قوله عليه السلام إن المصاحف لن تشترى أن المصاحف لا تدخل في الملك ولا تقبل المعاوضة. وهذا ما يشير إليه الإمام عليه السلام في بعض الأخبار، حيث يستفاد من بعض الأخبار أن كلام الله وكتاب الله عز وجل أجل وأسمى من أن يباع ويشترى، كما في الرواية المتقدمة لعثمان بن عيسى لا تشتري كلام الله. وهذه الرواية تؤيد أي قول من القولين، أن المقصود الخط أو الورق؟ الخط. إن المصاحف لن تشترى يعني الخط، ولذلك قال فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق. الورق. جيد جدا. هذه روايات خمس أشرنا إليها بناء على أن رواية عثمان بن عيسى روايتين، فتكون خمس روايات كلها تدل على حرمة. هل كانت الحرمة للخط أم كانت الحرمة للورق الذي فيه الخط؟ هذا كله مرتبط بالمقدمة الأولى اليوم لأجل الاختصار، يعني ما يحتاج كل رواية بعد مقدمة ومقدمة، لا الله أدق الأيام. المقدمة الثانية، توجد جملة من الروايات دلت على جواز بيع المصحف والمعاوضة عليه، سواء بالبيع تارة أم بالإجارة أخرى، وأشار المصنف لروايات أربع تدل على جواز المعاوضة على الكتاب بالبيع أم بالإجارة. الرواية الأولى ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها، قال إنما كان يوضع عند القامة والمنبر، عند القامة يعني عند الحائط، حائط مسجد النبي، كانت المصاحف توضع عند حائط المسجد النبوي لأنه كان كالقامة، الحائط كان كالقامة، ارتفاع قامة يعني، كان يوضع عند القامة والمنبر. قال وكان بين الحائط والمنبر قدر ممرشا، يعني مكان ضيق بين الحائط والمنبر الذي كان يخطب عليه الرسول، مقدار ضيق، مقدار ممر، ممرشا، أو رجل وهو منحرف، رجل يمر وهو منحرف، يعني ليس هكذا. خوف، فكان الرجل يأتي فيكتب السورة ويجيء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا، يعني ما كانوا يبيعون ويشترون، كان كل واحد يأتي عند المنبر النبوي والحائط ويكتب القرآن. لا، هنا في ذاك المكان بين الحائط بين الجدار، هسه ما موجود الحائط، مو نبغى الكلام موجود في ذاك الزمن، بين الحائط والمنبر هذا المكان الضيق كانوا هناك يكتب الصحابة فيه القرآن، من أراد من سورة البقرة، من سورة ياسين، من إلى آخر. خوف، نعم. ثم إنهم، ثم لاحظ ركز، ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، يعني سابقا ما كان بيع وشراء أيام الرسول صلى الله عليه وآله، كل من أراد يأتي ويكتب. ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، بعد ذلك صار البيع والشراء بالقرآن. قل فما ترى في ذلك؟ قال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. فالرواية واضحة الدلالة في جواز المعاوضة على القرآن كما هو مقتضى قوله أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، يعني الشراء جائز كما أن البيع جائز، لكن الإمام يشتري أفضل من أن يبيع، فهذا دال على جواز البيع والشراء للقرآن الكريم. الرواية وهذه الرواية معتبرة سندا لا غبار عليها. الرواية الثانية ما رواه الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم، أيضا عن الصادق عليه السلام. السند طبعا فقط في إشكال من ناحية غالب بن عثمان، فهذا غالب بن عثمان وإن ترجم له الطوسي لكنه ليس له توثيق، ما وثقه وهو من الواقفية. الرواية نفس الرواية السابقة التي هي رواية أبي بصير، سألت أبا عبد الله عن بيع المصاحف وإلى آخره، وفيها هذا محل الشاهد. قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال لا ولكن هكذا كانوا يصنعون، ولكن هكذا كانوا يصنعون، يعني قبل هذه الأيام كان من يريد شيء من القرآن يأتي ويكتب، هكذا كانوا يصنعون. فدلت الرواية على جواز المعاوضة وأخذ الأجرة على كتابة القرآن الكريم، فإذا جاز أخذ الأجرة على كتابة القرآن وعلى خط القرآن جاز البيع والشراء لعدم الفرق بين الإجارة والبيع، فإذا تجوز الإجارة على كتابة القرآن يجوز البيع على كتابة القرآن وخط القرآن الكريم، فيجوز أخذ المعاوضة على الخط القرآني أو ورق مع الخط القرآني سواء بعنوان الإجارة أم بعنوان البيع. الرواية الثالثة التي أشار لها المصنف وهي ما رواه الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والإشكال من جهة القاسم بن محمد. حيث يوجد عدة رواة باسم القاسم بن محمد، والمشهور اثنان: القاسم بن محمد الأصفهاني المعروف بكاسولة، وهذا ضعيف، قال النجاشي لم يكن بالمرضي، وقال عنه ابن الغبائري حديثه يعرف تارة وينكر أخرى، والآخر هو القاسم بن محمد الجوهري واقفي، وقد يبنى على وثاقته إما بشهادة بشهادة ابن داود وهو من المتأخرين، أو برواية ابن أبي عمير وصفوان، أو برواية مطلق الأجلاء عنه. وعلى أي من الحالين مشترك وليس محدد، فبالتالي فحتى لو بنينا على وثاقة القاسم بن محمد الجوهري إلا أنه مردد بين الأصفهاني الضعيف والجوهر الذي قد يقال بوثاقته وغيرهما من الضعاف والمجاهيل، وبالتالي تكون الرواية محل إشكال سندي من ناحية القاسم بن محمد. المهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أم عبد الله بنت الحسن، وفي نسخة أخرى بن الحارث، أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ 50 دينارا، وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا، حيث تدل الرواية على جواز بيع المصاحف وإن كان هذا أمر متأخر، لم تبع المصاحف إلا حديثا، وإن كان الأفضل هو عدم البيع والمعاوضة على المصاحف، وإلا لو كان ذلك حراما لنبه الإمام عليه السلام على ذلك ولا تبين. الرواية الرابعة: ما رواه الكليني عن علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سابق السندي عن عنبث الوراق. قلت لأبي، طبعا السند في إشكال من ناحية عنبث الوراق مجهول، سابق السندي أيضا مجهول. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها. قال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت نعم وأعالجها. قال: لا بأس بها، فإن مقتضى قوله عليه السلام لا بأس جواز بيع المصاحف. إذن فالمقدمة الثانية هي أن لدينا مجموعة من الروايات دالة على جواز بيع المصحف. المقدمة الثالثة: يقع التعارض بين الطائفتين، الطائفة الأولى الدالة على الحرمة، والطائفة الثانية الدالة على الجواز، ومقتضى الجمع هو أن يقال كما أفاد المصنف بأن الروايات الدالة على المال أقصى ما تدل عليه هو الحرمة، حرمة بيع المصاحف، ولا دلالة فيها على الكيفية لهذا البيع المحرم، وأما الروايات المجوزة فهي تدل على جواز بيع المصحف إذا كان البيع تعلق بالورق أو الجلد أو الحديد أو الغلاف أو غير ذلك، فالنتيجة هي أن يقال إذا تعلق البيع بنفس الخاط فهذا البيع محرم ويكون باطلا، وأما إذا تعلق البيع بالغلاف بالحديد بالورق فهو جائز ولا إشكال فيه. هذا ما أفاده المصنف، والنتيجة حرمة بيع خط المصحاف، وإن كان يجوز بيع الورق أو الغلاف أو الحديد الذي مع المصحاف. واضح؟ هذا نتيجة المصنف وما اختاره المصنف قدس سره. إلا أنه قد أشكل على المصنف من قبل جمع من الأعلام كالمحقق الإيرواني في حاشيته على المكاتب، وكذلك السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة بأن هذا جمع تبرعي، جمع تبرعي لا شاهد عليه، وذلك لأن متعلق الروايات الدالة على الحرمة والروايات الدالة على الجواز واحد. لاحظ ما فرقت الروايات، هذه الروايات المانعة تقول ماذا؟ سألت عن بيع المصاحف وشرائها، قال لا تشتري كلام الله ولكن اشتري الجلد والحديد ودف، يعني نفس كلام الله سبحانه وتعالى لا يجوز بيع. والروايات المجوزة دلت على جواز البيع لكلام الله، لكلام الله، ويأتي آخر فيكتب السراق كذلك كان، ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، فما ترى في ذلك؟ قال اشتره، يعني اشتر كلام لا. إذن فالروايات المانعة دلت على حرمة شراء كلام إلا، والمجوزة دلت على جواز شراء كلام الله، فكيف يقال إن هذه ناظرة للحديد وهذه ناظرة للخاص، بل متعلقها واحد. لذلك الصحيح كما قال الإيرواني وتبعه سيدنا الخوئي هو الكراهة، مقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الروايات المانعة على الكراهة، فيكره بيع خط القرآن سواء كان الخط بمفرده أو الخط مع الورق كما هو رأي الإيرواني والسيد الخوئي من المتعلق للحرمة. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام، بقية الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. أما طبعا التطبيق فهذه روايات معظمها روايات، فأنت إذا قرأت العبارة ستجدها سلسة بينة، والحمد لله رب العالمين.